نفتح المصاحف يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتبه لحرف التاء ف تو فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فا فا ولا فا فا والفا فا فض ولا فض الضاد ليست من حروف الخلقلة يبقى تقول ايه فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بعد تدبر الآيات الخمسة الأولى تنتقل بنا السورة انتقالة أخرى فالخمس آيات الأولى كانت تؤكد على مصدرية التلقي وعلى مرجعية الشريعة وتؤكد على أدب الالتزام بخلق الإسلام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن على شاكلتهم من أهل العلم والعرفان تنتقل بنا السورة الآن من الآية السادسة إلى الآية الثالثة عشر انتقالة أخرى فبدأت الآية في بيان تشريعات هامة يحتاجها الفرد المسلم المؤسس للأسرة المسلمة المؤسسة للبنة المجتمع المسلم فنجد أن الآيات قد انتقلت إلى مسائل اجتماعية يحتاجها الفرد وتحتاجها الجماعة المسلمة فالآيات تنفر بقوة من بعض الأمراض القلبية مثل سوء الظن مثل اتباع خبر الفاسق مثل التحريض على الفئة المؤمنة مثل تقطيع أواصر المؤمنين هذه كلها مشكلات اجتماعية نلحظ آثارها الآن في بلادنا وأمتنا لهذا يا إخواني نجد أن هذه الآيات السبع من الأهمية بمكان لضبط اجتماعيات المؤمنين كذلك تؤكد الآيات على ما يلي أن التقوى ميزان كذلك تؤكد الآيات على ضرورة التثبت والإصلاح بين المؤمنين قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من الصدقة والصيام قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة كذلك حذرت الآيات من الانشغال بسرائر الناس وحذرت الآيات من الوقوع فيما يثير الفتن والضغائن بين المؤمنين قال ربي يا أيها الذين آمنوا وقد بينا سلفا أننا إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا فإنه ينبغي أن نرعيها سمعنا فإما خير نؤمر به وإما شر ننهى عنه وإما تكليف وتشريع يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عبرت الآية تعبيرا واضحا دقيقا عن وجوب التثبت من الأخبار المنقولة وعدم الاسترسال خلف الشائعات وأخبار المجاهيل المنشورة، لا سيما في عصر السماوات المفتوحة وعصر العولمة. وهذه مسألة هامة جدا، لأنها من علامات الإيمان. في عصرنا من السهل والميسور جدا الاختراق الفكري، سهل جدا. أنا شخصيا مشترك على كثير من الصفحات الإلحادية والعلمانية، وأتابع بقوة ما يكتبون، وأفند شبهات هؤلاء. أجد أن هؤلاء مدعومون بقوة لا تتخيلها، ويسهل جدا 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 اقتناس مئات بل آلاف بل ملايين الشباب جدا. ولأن مناعة الناس هزيلة، فأقل شبهة يعرفها الطفل الصغير بفطرته السليمة، ولشديد الأسف تنتشر وتلوكها الألسنة. إذن يا إخواني، أنتم بحاجة إلى تفعيل هذا القانون، التثبت من الأخبار المسموعة والمنشورة والمقروءة. الشير واللايك الذي انتشر في عصرنا نحتاج إلى التخفف منه، لأن هذا من الشهادة التي ستكتب عنك وستسأل عنها. ستكتب شهادتهم ويسألون. أنا لو قمت النهاردة بتشهير خبر مجهول من المجاهيل لا أعرف، إيه رأيكم؟ أساهم في نشر هذا الخبر أم لا؟ فإذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الخبر وراءه ما وراءه من الفساد والإفساد، هل أكون مشاركا؟ مشاركا، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت لم تفعل القرآن. إن جاءكم فاسق أو مجهول بنبأ فتبينوا. أقل أحوال هذا الخبر أنه ورد من مجهول، وأخبار المجاهيل لا تروى إلا بعد التثبت، هكذا علمونا في علم الحديث. وصلت؟ الفاسق وصف دقيق للمخبر بالكلام الكاذب لإشاعة الفتن، أو الناقل للأخبار على جهة الإفساد، أو هو ما يترتب على شهادته وكلماته إضرار بالغي أو بالصالح العام للأمة. والله كلام هام جدا. ضبط مصطلح الفاسق اللي ربنا قاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. مين الفاسق؟ قال أهل العلم: الفاسق وصف دقيق للمخبر بالكلام الكاذب لإشاعة الفتن، أو الناقل للأخبار على جهة الإفساد بين الخلق، أو ما يترتب على كلماته وشهادته إضرار بالغي أو الصالح العام للأمة المسلمة. عرفنا ضابط الفاسق؟ هذا كلام هام، لأن هذا الضبط قد ينال كثيرين بقى. ممكن واحد يكون بيعمل كده وهو لا يدري أنه إيه؟ أنه فاسق. ولخطر الوصف بالفسق فصل علماء الدين في حكم قبول رواية الفاسق والمجهول، لا سيما في الأخبار التشريعية. والصحيح أن خبر الفاسق لا يقبل، هذا هو الصحيح، لأننا مأمورون بالأخذ عن العدول. حد يعرف حاجة اسمها علم الحديث؟ اسمع عنه. يقولوا في علم الحديث، نحن علم الحديث ده بيتكلم في ايه؟ لما يجي واحد يسألني علم الحديث ده بيتكلم في ايه، يقول لك بيتكلم في حاجتين، في الرواية والدراية. الرواية الحديثية اللي هي الايه، اللي هو الاسناد، اللي هو ايه، لا الرواية الاسناد، روى فلان عن فلان، اخبرنا فلان، حدثنا فلان، انبانا فلان عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله يقول. دي اسمها ايه؟ الرواية. ده شغل. وفي حاجة اسمها الدراية. الدراية دي اللي هو شغل المتن بقى، اللي هو النص الحديث نفسه، يشوف بقى الحديث ده اخبره ايه، لان الحديث ممكن يصح سندا ولا يصح متنا، وقد يصح متنا ولا يصح سندا. قصة كده، مش قضيتنا. ولكن علم الحديث بيشتغل في دول، في الرواية والايه والدراية. يقولوا علشان الحديث يبقى صحيح له خمس شروط. البيقوني قال في منظومته: أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ ولم يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، موثق في ضبطه ونقله. يعني ايه الكلام ده؟ يقولوا يعني الحديث الصحيح لازم يتوفر فيه خمس شروط: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى الإسناد من غير شذوذ أو علة. ما اتصل إسناده، خلاص يبقى لازم الحديث يبقى متصل الإيه؟ الإسناد، متصل الإسناد، يكون فلان شاف فلان فعلا، ما يبقاش فيه انقطاع. ما اتصل إسناده بنقل العدل. مين العدل ده؟ قالوا الرجل العدل من عنده عدالة ملكة تحمله على ملازمة تقوى الله في السر والعلم، ده اسمه العدل. عن مثله لازم برضو يكون بينه وبين ايه؟ عن واحد عدل. إلى منتهى الإسناد لغاية الصحابي من غير شذوذ أو علم. شذوذ أي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو علة قادحة في سلامة الإسناد. أنا كل اللي أنا عايزه من اللي أنا قلته ده كله، يرويه عدل ضابط عن مثله. إن الإسلام اشترط لقبول الرواية الثابتة عن رسول الله إيه؟ أن يكون الراوي عدلا. وخلي بالك بقى، العدالة دي درجات، والحفظ درجات. يقول لك فلان صدوق، فلان ثقة، فلان ثقة ثبت. ايه الكلام ده؟ كل وصف من دول له حكم للراوي. انتوا فهمت انا عايز اقول ايه؟ ما فهموش يا عمو؟ كلام كبير ايه؟ هو في الحجرات بس. ما انا بحاول اخرج عشان ضايب حضرة. خلي بالكم الكلام ده خطير، انتوا مش فاهمين. صليت على النبي؟ لا والله عمو انت استاذنا. لا والله جزاك الله خير. هو في الموضوع والله انا قاعد بتكلم بس عن كلمة فاسق دي. الكلام صعب؟ اللي من الأجراد. فاسق يعني قلنا الضابط ده. قالوا رواية الفاسق فيها نزاع، الصحيح أنه لا يقبل. طب ليه لا يقبل؟ لأن احنا في ديننا ما بناخدش الأخبار من المجاهيل أو الفساق. كذلك التبين واجب، أرشدت الآية إلى وجوب فتثبتوا وفتبينوا، صح؟ فالتبين سبيل العلماء الربانيين والعباد الصالحين للوقوف على الحقائق، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا تصور صحيح بلا بينات، وهذا من القسط الذي يحبه الله. إذا لا يجوز لك أن تحكم في مسألة بلا بينة، ولهذا علماء الأصول يقولوا إيه؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. دي هتفيدك في كتير من الخصومات، لما يكون في خصومة بيني وبين حد أو خصومة معروضة علي، زي اللي بيحصل في حاجة اسمها إيه؟ الجلسات العرفية، لازم تسمع من مين؟ من الطرفين، وبعد ما تسمع من الطرفين تتأكد من بيناتهم علشان تحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وصلت؟ كذلك فالشائعات تخرب البلاد وتفسد العباد، ولنا عظة بما حدث من آثار سيئة على الصحابة بسبب انتشار شائعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. طبعا لما حصلت الإشاعة دي بيسموها الحرب النفسية، أول ما أشيع أن النبي مات في غزوة أحد حصلت خلخلة في الصفوف. حصلت إيه؟ خلخلة، لدرجة أن بعضهم هم أن يترك المعركة، فقام أحدهم وقال إن كان نبيكم قد مات فموتوا على ما مات عليه. الشائعة عملت خلخلة، كانت خلخلة كبيرة، لغاية لما النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كسرت رباعيته واجتمع عليه المشركون، فقام وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فشد أزر المؤمنين. واخدتوا بالكم ان الشائعه عملت ايه؟ لا، وخش بقى، ده الشائعه عملت حاجه تانيه، الشائعه عملت مصيبه الافك، حادثه الافك التي اتهم فيها عرض رسول الله في زوجته. انت بتتكلم في مصيبه، خلي بالك، لا تمست سيده عائشه رضي الله عنها فقط، وانما تمس النبي عليه الصلاه والسلام بيت النبوه، وفي تهديد واضح للرساله، لان لما تبقى زوجه للنبي خائنه انت بتتكلم في مصيبه، صح ولا لا؟ الناس المنافقين يقولوا لو كان في خير وكان في نبي صح مؤيد من السماء كان اثر في مين من باب اولى؟ اثر في اهله. وصلت حادثه الافك؟ لا، وايه؟ علشان بقى ربنا يظهر المنافقين يتتأخر براءة السيدة عائشة، فكله بدأ بقى ايه؟ كله يطلع، كل إناء بما فيه ينضح، كله طلع بقى. المنافقين تكلموا ويهود المدينة ما صدقوا بقى، انت فاهم يعني ايه؟ جنازة ونشبع فيها لط، واخد بالك؟ كله طلع ما عدا الصحابة الأثبات، لدرجة يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الكلام لأنه بشر قال لعائشة: يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. أنا عايزك تتخيل إن النبي من كثرة الضغط النفسي عليه بيقول لزوجته كده: لو ضعفتي وضعفت نفسك زي ماعز والمرأة الغامدية مثلا، خلاص قولي لي واستغفري الله. السيدة عائشة ما تملكش غير البكاء، مش مصدقة ان النبي ممكن في لحظة يخطر على باله حاجة زي. وبقى مين ابوها؟ ابوها مين؟ رئيس الوزراء. انا عايزك تخيل معايا الرجل التاني في الامة، انا عايزك تخيل ابوها ده ماشي ازاي وسط الصحابة بقى. شفتوا خطر الشائعة يا اخوة؟ حتى برأها الله عز وجل فنزلت براءتها من السماء في آية تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تكريم للسيدة عائشة لما صبرت وكل الأمة مجمعة على أن من اتهم عائشة بالزنا هو كافر مكذب لكتاب الله. رخر العيال الشيعة السكلية تلاقيهم يقولوا ايه؟ يقول لك عائشة في النار، عائشة في النار، ويصفوها بالزانية. ولما يجي واحد فيهم يدعي يقول ايه؟ اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر، اللهم العنهما وابنتيهما، اللي هو مين؟ عائشة وحفصة. الشغل ده في الشيعة الاثنى عشرية. طب الشيعة الاثنى عشرية دول كام في المية من مجموع الشيعة؟ آخر إحصائياتهم إن هم يتجاوزوا 87%. آمين يا رب. وصلت. كذلك لك أن تتخيل كيف أودت الشائعات بعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، صح ولا لا؟ لما أشيعت الشائعات عن سيدنا عثمان، ها، خرج المارقون فاجتمعوا ودبروا قتله بليل، وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب اليد الطولى على المسلمين، الذي جمع القرآن. كل بني آدم دلوقتي بيقرأ القرآن في ميزان حسنات سيدنا عثمان، واسم المصحف الايه؟ العثماني، اللي هو عثمان بن عفان هو الذي امر بجمعه رضي الله عنه. تخيل بقى، تخيل عثمان بن عفان اللي جمع القران، عثمان بن عفان اللي اشترى بئر روما، عثمان بن عفان صاحب اليد الطولى في غزوه العصر، عثمان اشتغل بقى ذو النورين اللي اتجوز بنتين للنبي عليه الصلاه والسلام، واللي النبي قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. انت بتتكلم بقى في مناقب عثمان، عثمان ده يطلع خاين. هو ده كل ده انا بحكيه لك، وفي الاخر شويه عيال يقول لك ده خاين وتاجر من تجار الدين، وكان بيعين في الولايات قرايبه وحبايبه وعشيرته. طب ما الحل؟ لابد من التخلص منه. وقتلوا عثمان وسال دمه الشريف على مصحفه رضي الله عنه. كل ده سبب ايه؟ التكشو الشائعاتي. كذلك من اللفتات التربوية للعاملين في مجال العمل الدعوي العام أو مجال العمل التربوي الخاص، يجب ألا يصابوا باليأس إذا وجدوا إعراضا من البعض، لأن المجتمع كله قد لا ينصلح، ستبقى فئة معارضة للحق. هذه سنة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وبعدين انت عارف ان الانسان اما ان يكون شقيا واما ان يكون سعيدا، وده بيكتب على الانسان، صح ولا لا؟ اذن يا اخواني لا ينبغي ابدا ابدا ان يصاب الانسان باليأس. ولو كان للإنسان أن يصاب باليأس لأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الجزع. الرسول يا إخوانا تعرض لفتن صعبة، فتنة زي بتاعت حادثة الإفك، فتنة زي بتاعت سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تخيل معايا الحكاية دي. كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو الله تبارك وتعالى حتى أذهب الله ما به، وعصم النبي عليه الصلاة والسلام من إصابته بهذا، أو من التبليغ في أثناء إصابته بهذا. تتكلم فيه فتن صعبة جدا، ويمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الله أتباع النبي إذا مروا بمثل هذه الأزمات كيف يتعاملوا. وصلت يا إخوة؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أيها الصحب الكرام أن فيكم رسول الله، فيها اتصال للأرض بالسماء، فهذا نبي السماء بلا مرية أو شك، ففيها رفعة لرسول الله باعتباره المبلغ، وفيها رفعة لمن اصطفاهم الله للتلقي عن رسوله وهم الصحب الكرام، وفيها رفعة لنا نحن أمة الإسلام باعتبارنا الورثاء الشرعيين لإرث النبي عليه الصلاة والسلام. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. من العجائب والعجائب جمة سعي البعض لجعل الكل تابعا للجزء، والوحي تابعا للهوى، والرسول تابعا للبشر بمعقولاتهم وأطروحاتهم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، أنتم تريدون أن تجعلوا الرسول تابعا لكم لا أن تكونوا تابعين له، إن هذا لشيء عجاب. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لا لعنتم. فلا يصح لنا إيمان إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره وحيا يوحى صلى الله عليه وسلم. كذلك أثبتت الآية تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيسمع للصحابة كتير، ويأخذ بمبدأ الشورى الإسلامية، ودلت الآية على عدم استبداد النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي. كذلك في الآية إثبات لفضل الصحب الكرام ممن آثرهم الله تعالى بصحبة نبيه، فكانوا محل دعوته ومحط مشورته صلى الله عليه وسلم. ويفهم من الآية أيضا أن تفضيل أو اتباع القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية سبب للهلكة والنقص والتأخر والتخلف الذي تحياه أمتنا الآن. هناك بحث أو هناك بحثان رائعان أختم بهما مجلسي اليوم. البحث الأول يقال له سؤالات تحكيم الشريعة، هذا بحث راقي رائع ماتع، سؤالات تحكيم الشريعة للشيخ مشاري الخرازي، هذا مشاري الشفري عفوا، هذا كتاب رائع طبعته مؤسسة دار البيان. وهناك مبحث غاية الروعة قدم له شيخ الأزهر الراحل المحترم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، اسمه الإسلام والسياسة وأطروحات العلمانيين. قطع صغير كده يا أخوان، تقريبا 160 صفحة قطع صغير، يعني هتاكله كده أكل لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس تحرير مجلة الأزهر الشريف سابقا. الكتابين دول أنا أنصح إخواني بالاطلاع عليهما، في غاية الروعة وفي غاية العمق وفي غاية القوة وفندت كل اللي انتوا قاعدين تسمعوه تفنيدا علميا أكاديميا وطرحا عقليا وشرعيا لا أعلم له مثيل. ماشي، احنا كده أخذنا آيتين اللي هم ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو سمحت استفيد من الآية دي وامسك لسانك وامسك الكيبورد بتاعتك، يعني اتعلم التقوى وما تنشرش كلام ما انتش واثق منه. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. خليك تابع للنبي، ما تخليش الدين هو اللي تبعك. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إن شاء الله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم امين. إن شاء الله نستأنف المسير فيما بقي من هذه الآيات في هذا الجزء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال. تفضل يا أخي الكريم. العدالة الإلهية، عفوا، العدالة، نعم، العدالة أصل في نقل الأخبار لا سيما الأخبار التشريعية، لا سيما الأخبار الشرعية الدينية. أيوة، الأصل فيه أنه عد، ده صح، بس لما وقعت الفتن لابد من إشارة أهل الصلاح المختصين بأن حضرتك عد. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: كانوا لا يسألون الناس عن الإسناد، فلما وقعت الفتن قالوا سموا لنا رجالكم. ما ينفعش إن فلان يقول إن فلان عد، أي واحد يقول كده، لازم يكون حد عد كبير ومختص يقول إن فلان ده إيه، رجل عد يتقي الله ضابط لما يقول. حضرتك فهمتني؟ اللي احنا بنسميها الإجازة. الإجازة دي يا اخوانا في منها أنواع، في إجازة عامة وفي إجازة تخصصية، ويحل محل الإجازة الآن ما يعرف بالدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه. والماجستير والدكتوراه لا تعطيك إجازة مطلقة. يعني من الأخطاء الشائعة في بلادنا أن يتقال لك فلان الأستاذ بجامعة كذا، يبقى يتكلم في أي حاجة. غلط، هو واخد الدكتوراه بتاعته أو الماجستير بتاعه في فرع من جزء مثلا من البلاغة، يبقى هيتكلم في ايه؟ في جزءه مش في البلاغة. فلان واخد الدكتوراه بتاعته في تحقيق مخطوط للمواريث، يبقى صاحبنا ده هيتكلم في ايه؟ في الفقه كله ولا في المواريث؟ ده الدين، هو ده الدين. النهاردة فلان دكتور ده ممارس عام، ده ممارس عام، ده بيقعدوه كده يعني ايه في الاستقبال في الحاجات العادية كده. انما ده ما ينفعش يحكم في مسائل إجرائية حقيقية. حضرتك فهمتني؟ فالممارس العام ده ممكن نسميه زي الداعية العام، الواعظ العام، طالب العلم الصغير. كل ما تكبر كل ما تدخل في التخصص بقى، المتخصص الأكبر، الأكاديمي، العالم الأكاديمي. يعرف العالم بشروط، حضرتك برضه أقول لك المرة دي قلتها لك امبارح، أنا اتكلمت عن شروط العالم. من مواصفات العالم أنه يعرف بتزكية أهل الصلاح له وأهل التقوى وأهل العلم الأكاديميين، كما يعرف بملازمة العالم نفسه إلى من هم أعلم منه وأفقه منه. وصلت؟ نعم، تفضل. طب ما تخليها دي بيني وبينك عشان الناس دي عايزه تقرا الاذكار، مش كده برضه؟ خليها مع الاسم. ايوه ده يا ريت فصل التاني. دلوقتي المفهوم الجديد للعلمانيه يا اخوانا ليس الفصل بين الدين والدوله، المفهوم الجديد للعلمانية المعاصرة الفصل بين بعض أجزاء الدين وبعض أجزاء الدين. هو ده ما عادش زي زمان اللي أنت بتقوله، اللي أنت بتقوله ده التعريف القديم قوي اللي هو بقى أيام مارتن لوثر وجان جاك روسو، واخد بالك، والثورة الفرنسية. الكلام ده مش الحاصل، ده الآن الموجودين بيطلبوا بإعادة قراءة جديدة للدين، ده على فرض ثبوت الدين. أنت فهمت أنا عايز أقول إيه؟ قراءة اللي بيسموها القراءة الحداثية. لا ده أنت قديم، ده أنت محتاج أبديت، أنت محتاج تعمل تحديث وتشوف الرجالة دي وصلت لإيه. لا ده الدنيا اختلفت خالص، أنت ما خدتش بالك من الحكاية دي بس. نعم. لا ده نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المسجد، وأن يتقبل إخواننا فيه، وأن يجعل هذه الليلة ليلة خير وبر وتقوى وهدى علينا وعلى كل المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.